أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 18. قال الماتن أعلى الله مقامه: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته. لا إشكال ولا ريب في أن من فاته يوم من شهر رمضان لأي سبب فات عمدا عن عذر، العذر هو المرض، السفر، أو أي عذر آخر، لا إشكال ولا ريب في أنه لا يجب عليه البدار إلى القضاء بعد شهر رمضان. وهذا يعني أن القضاء ليس مضيقا بل هو موسع، وهذا من ضروري الفقه، وتدل عليه بشكل واضح الرواية الواردة عن نساء النبي في الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، الحديث الثاني: في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختر، رواية وضحت الصحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان، 11 شهر، كراهة أن يمنعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو الرسول ما كان يصوم يعني؟ فإذا كان شعبان صمنا وصام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري. طبعا هذا نؤمن به في الجملة، رواية في الجملة يمكن توجيه المعنى، وإلا من البعيد أن النبي كان يقتصر على صيام شهر شعبان فقط في السنة، ولم يكن يصوم شيئا من الأيام المستحبة، خصوصا أن الحديث عن نساء النبي، يعني الرسول في المدينة مش في مكان آخر مسافر أو إلى ما هنالك، على أنه يبعد أن يكون مسافرا كل السنة وكل الأيام، لكن في الجملة الرواية دالة، وإن كنا في غنى عنها فإن الحكم ضروري الفقه كما أشرت، وهذا من الواضحات على أن الأدلة الدالة على لزوم القضاء ليست دالة إلا على صرف وجود القضاء، ليست دالة على أكثر من ذلك.
إذا كان
في
معنى أنه
يشد المأزق شهر كامل، إيه بس هذا ما بيتناسب يؤخرنا، وكل يوم هو يصوم فيه يستطيعنا الصيام ولا يمنعنا من شيء. جيد، إنما الكلام في أن حد التوسعة إلى متى، هل هي توسعة عامة بمعنى أنه لا يجب على من فاته أن يقضي إلى أن تظهر عليه أمارات الموت، الدليل العام على تضيق الواجبات الموسعة، أو أن هنالك توسعة خاصة في باب الصوم، وهي أنه يجب عليه أن يقضي قبل حضور شهر رمضان اللاحق، ولا بد من الحديث أولا على مقتضى القاعدة، ولا يخفى أن الحديث على مقتضاها واضح، ما دام ثبت أنه موسع فنحتاج لإثبات التضيق أو المضايقة إلى دليل خاص، إن وجدا فبقطع دلالته، وإلا فإن التوسعة لا حد لها إلا ذاك الحد العام الثابت في محله من ظهور أمرات الموت. من هنا مقتضى هندسة البحث أن نصيغ إلى الحديث عن وجود دليل يدل على التضييق لا أكثر ولا أقل. أقول لا يوجد في المسألة دليل يلوي الأعناق، بمعنى وجود إجماع تعبدي أو مسلم في هذا المجال. نعم المشهور شهرة عظيمة بين المحققين أنه يجب قضاء شهر رمضان السابق مع القدرة قبل مجيء شهر رمضان اللاحق، وصرح المحقق القمي صاحب القوانين في غنائمه باستظهاره عدم الخلاف فيه وأن دليله غير ظاهر، مش واضح الدليل. طبعا يا ريت ما في دليل يصلح للدليلية، كان الإجماع جزمنا بتعبدية لأنها مسألة عامة البلوى، يعني كثير من الناس تفوتها أيام في شهر رمضان عمدا لعذر من مرض من سفر، هذا حالة شائعة في المجتمع يعني جيد، خصوصا في أصفار ذاك الزمان. يعني الآن والله أنت عندك شغل على بعد 20-25 كيلومتر، بتروح ساعة ساعتين وبترجع قبل الظهر أو تذهب بعد الظهر، في ذلك الزمان أدنى حاجة فيها مسافة سفر كان فيها إفطار. جيد من هنا صار البحث بصدد إيجاد دليل اجتهادي، دليل اجتهادي خاص مباشر سئل فيه المعصوم عن هذه الحالة ما وجدنا في الروايات. هذا يعني أن حكم المسألة في عصور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كان واضح لعموم البلوى بها، لو كانت مسألة مشكلة عندهم لأكثر السؤال والجواب. لكن هذا أيضا لا ينفعنا بشيء، إذ لا ندري أن وضوح المسألة عندهم في زمن أصحاب الأئمة، يعني في زمن الأئمة سلام الله عليهم، هل كان الوضوح والتضييق أو عدم التضييق؟ مو واضح. نعم تميل النفس إلى أن الواضح هو التضييق نتيجة وضوح الفتاوى المتصلة، باعتبار علماؤنا يتصلون بعصر أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، لو كان الواضح العكس فمن الغريب بل المستهجن بل غير المحتمل أن يصبح الواضح على مستوى الفتوى عكس ما هو واضح على مستوى المذاق التشرعي. يعني بعبارة أوضح بدي صوغ هذا الدليل يا أخوان بهالطريقة، مسألة عامة البلوى لا إشكال ولا ريب في أنها إذا كانت مشكلة وغير واضحة تستدعي كثرة السؤال والجواب. هذا يعني أنها كانت واضحة لديهم مع عموم البلوى بها، وضوحها لديهم أعم من كونه وضوحا للتضييق أو التوسع بالنسبة لرمضان القادم في حد نفسه. يمكننا تحديد القول بالتضيق من جهة كثرة الفتاوى بحيث لم يعلم مخالف أصلا في الفتوى بوجوب القضاء قبل مجيء شهر رمضان اللاحق، طبعا مشروط بالقدرة مثل كل التكاليف واضح العقلية والشرعية، لأن البديل عن ذلك هو القول بأن الواضح كان عدم التضيق ولم يشعر به ولم يعشه أحد من علمائنا على الإطلاق حتى الذين هم قريبو عهد بالنص، شافه من عايش الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا بعيد ومن الغرائب. يؤيد هذا الدليل بما حاول البعض أن يذكره دليلا وليس به، من قبيل التعابير الواردة في الروايات السابقة صحيحة محمد بن مسلم، رواية أبي بصير، معتبرة الفضل بن شاذان، من التعبير بالتهاون بالتواني بالتضييع. حيث قيل إن التعبير بالتهاون والتواني لا يكون إلا عن أمرين اشتغلت به الذمة، ولم يبادر إليه الإنسان في وقته، لم يسرع إليه، فينطبق على كل مسوف. لكنك تعلم أن هذا اللازم لازم أعم من كوني ما اشتغلت به الذمة مضيقا أو كونه موسعا، فإنه يصح أن تطلق على الإنسان الذي بقيت ساعات إلى أن تغرب الشمس ولم يأتي بصلاة الظهرين أنه متوان في صلاته، عن صلاته متهاون. طبعا لا أعني أن كل هذه المفاهيم بنفس الوضوح دالة، وإن كان بحسب الدليل هو مخير بين الحصص الطولية، ومع ذلك نقول لم يبادر، توانى وتهاون. نعم، لا إشكال ولا ريب في أن عنوان التضييع ليس كذلك، إذ لا يصح أن يقال للإنسان الذي جاء بوظيفته الشرعية بين الحدين مع التوسعة ولو اختار الحصة الأخيرة طوليا أنه قد ضيع صلاته. التضييع ينفي أي مستوى من مستويات المحافظة على الشيء، لا يقال مضيع للإنسان الذي صلى ضمن الحد الذي حده له مشترعه. كيف مضيع يعني؟ مضيع صلاتي أنا وقد صليت في الوقت الواجب؟ لا يقال مضيع. فسوق بعض المحققين كالشارحين الممجدين رضوان الله عليهما عنوان التضييع مساق عنوان التواني والتهاون ليس في محله أبدا، فإن من أدرك الغرض والهدف في حده وإن أخره عن بدايات زمان إمكان الإتيان به لا يقال له بأنه ضيع أبدا. وهذا يعني أن هذا العنوان، عنوان التضييع، ظاهر في من كان قد حد له الصوم بحد معين، فإذا عبر عمن دخل عليه شهر رمضان اللاحق وكان قادرا على قضاء السابق الفائت عليه قبل دخوله ولم يقضه إهمالا أنه ضيع، بينما إذا من البداية الله سبحانه وتعالى قايل له أنت فيك الظل يصير عمرك 70 سنة مثلا، يقال بأنه ضيع الإتيان بالعمل؟ أي تضييع هذا؟ والحال أن الآمر لم يأمرني من الأساس إلا بما كان في ضمن السبعين. نعم قد يصدق عنوان التضييع متى، قد يصدق أقول مش جازم كمان، فيما لو مات دون ذلك الحاد ولم يكن قد أتى بالعمل بحيث فاته. يعني مات عمره 50، هو من عمر 20 فاته الصيام وما قضاه إلى أن صار عمره 50 ومات في 50، مع أنه التوسعة إلى أن تظهر أمارات الموت، هو مات بشكل فجائي، يقضي قضاء صومه حينئذ، يقضي لأنه فاته باعتبار فوته. أما إذا بقي بين الحدين المجوز لهما البقاء بينهما ولم يفته بعده بالموت أو العجز المطبق، كمن ابتلي، ما مات يا أخي لكن ابتلي بمرض لا يقدر معه على الصيام أصلا، قال له يا أخي ضيعت قضاء صومك، كنت قاري 20 سنة تقضيه ما قضيته، باعتبار أنه لم يعد يستطيع الإتيان به إما لموت أو مرض عضال يمنعه من الصوم إلى آخر عمره، يصح عنوان التضيع، أما دون ذلك لا يصح. فإذا جاءت الرواية وعبرت بالتضيع قبل مجيء شهر رمضان اللاحق فلا إشكال ولا ريب في أنها تؤشر بشكل واضح إلى أن حده التكليفي كان إلى مجيء شهر رمضان اللاحق، خصوصا في مورد البحث. انتبهوا لي للنكتة يا إخوان، ليش خصوصا في مورد البحث؟ لأن هذا الإنسان يستطيع أن يقضي ويصوم بعد شهر رمضان اللاحق، والله ما بيستطيع، ويجب عليه أو لا يجب عليه، يستطيع ويجب عليه. لو كان الوجوب بعد شهر رمضان هو نفسه الوجوب قبل شهر رمضان لما كان هناك معنى أبدا للتعبير بالتضيع. هذا يعني أن حقيقة التكليف الثابتة بعد شهر رمضان غير حقيقة التكليف الثابتة قبل شهر رمضان اللاحق. صنف آخر من صنف التكليف أو فرد آخر من أفراد التكليف، مش نفس التكليف السابق، وإلا إذا باقي نفسه والحصص الطولية في عرض بعضها البعض فلا إشكال ولا ريب أنه لا يقال له مضيع، والمضيع للفضل لا يقال له مضيع لأصل الفعل. والحال أن متعلق التعبير في بعض الروايات هو تضييع أصل الفعل كما هو ظاهرها. نعم ناقش السيد الخوي على الله مقامه الشريف بأن تعبير التضييع لم يرد إلا في روايتين، رواية أبي بصير وخبر الفضل بن شاذان، وكلاهما ضعيف السند. أما رواية أبي بصير فلما تقدم، إذا الراوي عنه علي بن أبي حمزة البطائني، ما حقلنا في النفس شيء من ردها يعني باعتبار أن الراوي عنه القاسم محمد الجوهري، لكن أيضا لا نستطيع أن نجزم بصحتها طبقا للميزان الذي نعتقده في التمييز في روايات علي بن أبي حمزة. لكن خبر الفضل بن شاذان لم نؤمن بضعفه كما لا يخفى، إذ الراوي عنه هو علي بن محمد بن قتيبة، ونحن نؤمن بوثاقته، وكذا وثاقة شيخ الصدوق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس. صحيح الطريق الآخر لم يمكننا إثبات وثاقة جعفر بن محمد بن نعيم فيه. فعلى هذا الأساس التعبير بالتضييع أنا في تقديري نعم الدليل انصفا، لكن سيظهر بعد قليل أننا مستغنون عنه، إذ نحن لم نصححه إلا في رواية الفضل بن شاذان، وفي رواية الفضل بن شاذان دلالة أوضح
بشكل مباشر.
نعم افترض السيد الخوئي استدلالا ولعله استدل به البعض أن نفس التعبير بالفدية من الفداء يدل على أن الأمر كان واجبا وكأن الإنسان يفدي رقبته بهذا العمل. لكن التعبير يا إخوان في الروايات مرة كان بالتصدق، مرة كان بالكفار، مرة كان بالفدية. تعبير بالفدية أولا ما ورد إلا في رواية أبي بصير، ثم إنها عندما وردت في رواية أبي بصير ورد بهذا التعبير: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام. فهو واضح مش فداء رقبة في مقابل معصية، موردها أصلا هو الإنسان اللي بقي معذور من رمضان إلى رمضان، كأنه فداء لليوم الذي لم يستطع الإتيان به بسبب استمرار المرض، مش يفدي رقبته بعد أن تورط في معصية الله عز وجل. هذا واضح. التعبير بالكفارة نعم ستارة من الكفر كما لا يخفى، مضافا إلى أنه في لغة الروايات كثيرا ما استخدمت الفدية في موارد في كتاب الحج وربما غيره كما أفاد السيد الخوئي وهو على حق فيما أفاد، في أمور واضحة أنها لم تكن في مورد المحرمات. إذن فالعمدة عندنا الوجه الأصلي الذي ذكرناه من الوضوح مع تتمة الفتاوى، فنحن لم نستدل بالشهرة فقط، الشهرة كانت قرينة على تعيين أحدهما، والتعبير بالتضييع في مصحح الفضل بن شاذان. لكن قلت هناك وجه للاستدلال برواية الفضل بن شاذان أوضح، وقد سلم السيد الخوئي بأن الاستدلال واضح لكنه لم يعتمده بسبب إيمانه بضعف سند الرواية. رواية طويلة قرأناها سابقا نحن، وهي الرواية الثامنة من الباب 25. شو الفقرة؟ وإذا أفاق بينهما، أي شفي من المرض أو أقام من السفر ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء، قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كجيد لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم. طيب أول مرة الفقرة الأولى: لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر. أي شهر؟ إلى أي شهر يؤشر؟ هو في شهر رمضان ما وجب عليه، ظاهر في الوجوب المنجز. طيب في هذا الشهر في أي شهر؟ الشهر الأخير يعني قبل شهر رمضان، وهو الشهر الذي يتحدث عنه في مقابل: فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب عليه فلم يجعل. ما فينا نقول وجب عليه في هذا الشهر عن شهر شعبان، صمام حدد بالرواية شهر شعبان ما حدد أي وقت يفيق فيه بين رمضان السابق ورمضان اللاحق. وشهر رمضان اللاحق وجب عليه شهر جديد، ليس الحديث عنه قطعا. طيب شهر رمضان السابق ما وجب عليه في أثنائه، لأنه كان شو مسافر أو كان مريض. فتركيز صاحب المستمسك على هالعبارة محل إشكال واضح، إذ لم يعلم أي شهر. والقول بأن الشهر الماضي وجب عليه لما أفاق في الأثناء إشارة إلى وجوب قضائه محتملة، لا بأس بها يعني، أولى من غيرها من الاحتمالات. لكن أنا عندي إشكال آخر بناء على ما نؤمن به من أن روايات الفضل بن شاذان روايات ملفقة من روايات الأئمة عليهم السلام. هنا شو قال؟ قيل لأن ذلك الصوم. شو قيل؟ الإمام المعصوم عم بيقول قيل؟ أنا لا أحتمل هالمعنى. شو قيل يعني؟ يعني كأنه مضمون رواية أو قول لبعض العلماء من أصحاب الأئمة. وأنا أشرت لكم لهالنكتة سابقا، اللي بيقارب بين روايات الفضل بن شاذان وبقية كل روايات الطائفة، واضح أن روايات الفضل بن شاذان هي كتب علمية ملفقة من الروايات. نعم سماع جليل الفضل بن شاذان لأنه كان بمنطقة خراسان، وبتدري تأثر اللي تشيعوا في تلك الآونة معظمهم تأثرا بمجيء الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فقد يكون النسبة إلى الرضا باعتبار الاسم المأنوس عندهم، وحديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، ها؟ لذلك طبع رواياتي كلها بطبع روايات الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان بعض الأوقات لا يشير إلى الصادق ويشير إلى بقية الأئمة. وإذا منقارن رواياته كتبه، منقارن هذه الأعمال الروائية عنده ببقية كتبه، يشوف الأسلوب قديش متقارب يا أخوان. وهذا عمل جليل ينبغي أن يعمل، لأنه حتى السيد السيستاني حفظه الله اللي شكك، شكك فقط من جهة الإدراك للرضا سلام الله عليه، فاعتبرها مراسيل. أنا أقول هذه إلى بعد آخر، وطلق الطائفة لرواياته وكتبه بالقبول من باب كونه كان عالما كبيرا، بس ساعتها بصير الإنسان يعمل بقدر ما يستطيع أن يعمل من متضمن ما نقله بالمعنى من الروايات، لا أكثر ولا أقل. شو قيل يا مولانا؟ قيل كيف يعني؟ من بدري يكون؟
تعاطي مع رواياته
ورواية كرسي، نتيجة وحدة أصلا. لا مش بالضرورة، بدنا نشوف. بس على كل حال ها؟
صرنا بالمعنى لرواية
الفضل لفظ الطبيعة، طبعا نقل بالمعنى بجوز، شو المشكلة؟ يعني استعمل لفظ يغير المعنى؟ الأصل عدم تغيير المعنى. يعني التواني عبر عنها بالتضييع، التضييع والتواني التواني مثل بعض؟ بالنتيجة إيه؟ بس بالتعبير عن الواقع. تضييع يلازم الفوت. بينما التهاون احتمال السقط الأصل عدم. إذا بنينا على أن الرواية طبعا، لأن يعني كل الضبط السقط إما من الراوي المباشر أو من أحد السلسلة. شو هي
الرواية؟ توجيه للعبارة
قيل مش طيب. تعالوا معي لعبارة أخرى اللي ركز عليها السيد الخوئي، قال لأنه دخل الشهر وهو مريض في فقرة أخرى، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته. في الشهر الأخير اللي بيضيق فيه الوجوب قبل شهر رمضان لم يجب عليه الصوم، يعني قضاء الصوم. وممكن يكون في شهره يعني في الأداء وهو الأظهر، ولا في سنته يعني القضاء بعد الأداء إلى أن جاء شهر رمضان اللاحق للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء، لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه يعني أداءه، فوجب عليه الفداء. واضحة صريحة هذه الفقرة، هذه واضحة كما قال الله تعالى إلى آخره. فبيصير دال على الوجوب حينئذ. نعم في النفس الشيء، لكن أنا العمدة عندي حقيقة يعني لو كان بس هالرواية ورواية أبي بصير يعبر فيهما بالتضييع كنا احتطنا احتياط وجوبي، لكن الوجه الذي اصطنعته لنفسي في بداية البحث أنا أعتمده والله العالم. أراه واضح يعني مسألة عامة البلوى، والسيد الخوي بيتمسك بالدليل كثيرا هذه قصة عموم البلوى، وإنه لو كان غير ذلك لكان من أوضح الواضحات، والحال أن الواضح هو هذا. أصلا قبل تشكيك متأخرين المتأخرين ما حدا كان ينبس ببنت شافها في قصة عدم وجوب القضاء قبل مجيء شهر رمضان اللاحق، فكانت كأنها قرآن منزل يعني. وإلى الآن هناك من يعتقد بهذا مع عدم وضوح الدليل بشكل جلي في هذا المجال. ومن هنا لا مانع من الفتوى بالوجوب، وإذا بده يتنزل كثيرا بيحتاط احتياط وجوبي، أما أقل من ذلك فلا. جيد. المسألة 19، يجب على ولي الميت. هي مسألة طويلة كثير يا أخوان وفيها حكي، نؤجلها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.